بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من مقدمات الصوم وإثبات رمضان، اليوم ننتقل إلى أحكام الصيام، ونقسم ذلك إلى أقسام. أولا، بيان أشياء يظنها الناس تفسد وهي لا تفسد الصوم، وأشياء أخرى توجب فساد الصوم دون كفارة، وأشياء توجب فساد الصوم وتوجب القضاء والكفارة. فالآن باب في بيان ما لا يفسد الصوم، يعني أشياء يظنها الناس أنها تفسدها في الواقع لا تفسد. نعم، وهو 24 شيئا تقريبا. نعم، لا تحديدا.
قال رحمه الله: وهو 24 شيئا تقريبا لا تحديدا بالمرة.
منها
ما لو أكل الصائم أو شرب أو جامع أو جمع بينهما نافيا،
أو أكل أو شرب أو جامع أو جمع بين هذه الأشياء الثلاثة نافيا، يعني سواء أتى بها متفرقة أو مجتمعة، طالما أنه ناس لا يؤثر ذلك في الصوم. نعم،
نافيا لصومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل الصائم نافيا أو شرب نافيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا قضاء عليه. والجماع في معناهما فإن تذكر نزع مفوره،
فإن تذكر المجامع أثناء الجماع أنه صائم نزع مفوره، يعني قام عن الجماع مباشرة. نعم، فإن مكث بعده بعد ما تذكر فسد صومه. نعم،
قال: فإن حرك نفسه ولم ينزع أو نزع ثم أولد لزمته الكفارة.
فإن حرك نفسه يعني بعد ما تذكر، نعم، أو أنه إيش لم ينزع أو نزع ثم أولد ثانية لزمته الكفارة، لأنه صار جماعا جديدا. نعم، يعني الأول كان جماع ناسيا، أما بعد جماع مع التذكر. نعم،
ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنى بعد الفجر والنزع ليس عليه شيء.
إنسان كان يجامع أهله قبل الفجر نزع ثم أنزل بعد الفجر، يعني لم يزل أثناء الجماع وإنما بعده، وحصل الإنزال بعد الفجر، طالما أن النزع والقيام كان قبل الفجر إذن هذا الإنزال بعد الفجر لا يضر في الصوم. نعم،
لعدم الجماع صورة ومعنى. وإن كان للناس قدرة على إتمام الصوم إلى الليل بلا مشقة ظاهرة كشاب قوي يذكره به من رآه يأكل،
يعني الآن رأيت إنسانا صائما نسي وأكل في رمضان، ماذا أفعل؟ قال: إذا كان شابا قويا لا يضره الصوم أذكره. أما لو كان إنسانا ضعيفا أو يعني مريضا أو ما شابه ذلك، ماذا أفعل؟ قال: أتركه بعد ما خلص أكل بالإيش، مالك صائم بعد ما خلص.
وإن تركه كره عدم تذكيره في المختار.
مين؟ إن ترك الشاب القوي يعني. نعم،
كذا في الفتح. وقيل: من رأى غيره في رمضان يأكل ناسيا لا يخبره، لأن بأكله هذا لا يفسد صومه. وإذا ذكر الناس وهو يأكل فقيل له:
وإذا ذكر الناس وهو يأكل فقيل له
إنك صائم، فلم يتذكر يلزمه القضاء في المختار.
نعم، ذكرنا لا أنا ما لي صائم، يعني لم يتذكر أنه صائم، هو صائم في الواقع لكن نسي أنه صائم، وبعد ما ذكرنا مع ذلك ما تذكر، ما الحكم؟ على زود تكثير إلى بالحالة هي. نعم، بالحالة هي يلزمه القضاء لكن دون الكفارة.
وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره.
نعم.
لما فيه من قطع الرزق واللطف به سواء كان شيخا أو شابا.
قد يكون شابا لكن ضعيف الجسم. نعم.
قال أو أنزل بنظر إلى فرج امرأة لم يفسد.
أو أنزل نعم بالنظر إلى فرج امرأة. الأخوان هذا النظر مو بشرط يكون حرام، يعني قد تكون زوجته ومع ذلك نقول له إذا حصل الإنزال فقط من النظر لم يفسد صومه. نعم.
أو أنزل بنظر أو فكر، وإن أدام النظر والفكر حتى أنزل لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معنى.
نعم.
وهو الإنزال عن مباشرة، ولا يلزم من الحرمة الإفطار.
يعني قد يكون شيء محرم وما بيفطر، مثل لو نظر إلى امرأتين وما أنزل نقول النظر حرام لكن ما بيفطر. هلا هو الآن خطأ في الصوم، نعم وحرام وحرمته تزداد أثناء الصوم، لكن كل الأحوال ما بيفطر. وقد يكون شيئا يعني مباحا في نفسه لكن حرام الآن. نعم.
وفعل المرأتين بلا إنزال منهما لا يفسد.
لكن مو معنى أخوانا حلال، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. السحاق الذي بين المرأتين هذا أخوانا لا يفسد الصوم. نعم.
أو الدهن لم يفسد صومه كما لو اغتسل ووجد برد الماء في كبده أو اكتحل ولو وجد طعمه أي طعم الكحل في حلقه
لا يضره ذلك في صومه. نعم.
أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأصح، وهو قول الأكثر.
ليه؟ وذلك للحديث الوارد، عندما نقول في عنا حديث إذا ما عاد في عنا قياس التغى القياس، إنه في عنا نص اللي والله في منفذ وفي دمع وعمنزين وكذا، في نقول خلاص الحديث قال لا يفطر، تهينا. نعم. وسواء كان مطيبا
أو غيره
نعم.
وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان.
الدخان أخواننا أو البخور مثلا هذا جوهر متصل، لما بتقربه أنت الآن وتشمه يدخل شيء من الذرات إلى داخل الجوف، أجرام واضحة. هلا حتى الآن العطر هو عبارة في شيء من الذرات دخل بس أكنها غير مدركة، يعني صغيرة غير مدركة، حتى يظنها الإنسان بس رائحة، هو لا، الرائحة ما بتقوم بنفسها. أما البخور مثلا فإنه عبارة عن أجرام واضحة، فلو شمه الإنسان ودخل إلى جوفه قصدا هذا يفطر منه. نعم. ومع ذلك تلاقي بعض الناس في المجالس بتكون جلسة برمضان مثلا مجلس ذكر أو ما شابه ذلك بيجوا بخور بدوروه على مين؟ على الناس عشان يشموه، لكن الناس صايمة يا أخي، هذا الأمر ربما دخل شيء إلى الجوف، فبالتالي يعني هذا يفسد الصيام.
فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال، وهو شامل للمطيب وغيره.
نعم.
ولم يخصوه بنوع منه، وكذا دهن الشارب.
دهن الشارب.
ولو وضع في عينه لبنا أو دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه.
ليش اللبن أخوانا؟ هذا نوع من الأدوية كان سابقا ربما يتداولون ببعض أنواع اللبن التي كان في زمانهم.
إذ لا عبرة بما يكون من المسام. ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة
خلصنا. هلا مسألة جديدة أخوانا، لو إنسان ربط عنبة بخيط أدخلها إلى فمه وابتلعها دخلت إلى جوفه ثم أخرجها، الخيط ما انقطع والعنبة كانت جافة، ما الحكم بالحالة هي؟ قال لا يفطر. سبحان الله يا أخواننا، عند هذه المسألة يسمع الإنسان هالكلام فيتعجب ويقول جزى الله عنا الفقهاء كل خير. يعني هلا الفقهاء اخواننا قاعدين يعني في الامه، كل واحد منهم داير خلقه بالبيت وعم يتصفن بحاله وعم يتسلى هو ورفيقه الفقيه الثاني بايش بتصوير هذه المسائل. بتظنوا اخواننا هيك كانوا فقهاءنا اخواننا؟ يعني فقهاءنا هكذا كانوا اخواننا بهذه يعني البساطه او بهذه السذاجه كانوا؟ حتى بس يتصوروا مسائل يعني من باب هيك الطرف العلمي كما يقال. والله اخواننا انا اقول اللي بيقرا تاريخ علمائنا يعني يبعدهم عن هذه الصور بالكلية ويقول هذه الصور لا تليق بعلمائنا أبدا. لكن سبحان الله، الله عز وجل يسر على أيديهم الفقه حتى ضبطوه لنا الآن. الآن أخوانا لو ذهبنا الآن إلى طبيب شفنا موضوع التنظير بالتصوير أو ما شابه ذلك، ألا يشابه هذه المسألة؟ سبحان الله. هلا لما حطوها هنين حطوا قاعدة انه ادخال شيء الى الجوف اذا كان متصل بشيء في الخارج هذا لا يفطر اذا دخل جافا، تمام. هلا هذه القاعدة ربما بزمان هون ما كان لها تطبيق، بس بزماننا هلا صافي لها تطبيق. فهنا ماذا نقول؟ جزاهم الله عنا خيرا انهم وضعوا لنا هذه القواعد، فعندما جاءتنا هذه المسألة ما عاد نشتغل الآن بالبحث فيها، صارت واضحة عندنا. بس يا ترى قديش احنا اخواننا نسيء الى فقهائنا بهذا الكلام. كل ما مسألة معينة مرت معنا اي نعم يعني نطعن بعلمائنا وفقهائنا وما شبه ذلك. يعني لا تأخذوني اخواننا، انا مثلا لو هلا احنا الآن عم نقرأ هذا الكتاب وشفنا بعض المسائل مثل الآن اللي ذكرناها قبل شوي، ان الانسان يعني كان يجامع نعم تذكر نزع حرك نفسه، هذه الصور. هل هذه الصور يسمعها الإنسان منا؟ سبحان الله مستغرب. لك هيك الفقه يا أخي، سبحان الله. أنا بقول له الأخوان أول شيء هذا الكتاب أخواننا، هذا الكتاب من يقرأه؟ هذه المسائل بعمركم سمعتوا الشيخ المكية الآن بدرس لعامة الناس؟ لا، هذا أخواننا كتاب تخصصي. طيب هذه المسألة التي يذكرها هنا مسألة قابلة للوقوع ولا مقابلة؟ ممكن تصير. طيب إذا هذه المسألة ممكن تصير إخوان الأكارم، ألا يجب أن نخطر لحكم؟ طبعا. بعدين نحن الآن بأننا نحن أخواننا كوننا أناس فضل الله ملتزمين وكذا، ممكن كثير صور نستهجنها. ليه؟ لأنه أخلاقنا ديننا تربيتنا تأبى ذلك. لكن المجتمعات الأخرى أخوان المنحرفة في كثير من هذه الرذائل عندهم صار شيء موجود. طب ما بده أحكام؟ أيضا بده أحكام. طيب شيء آخر إخواننا، نحن الآن عندما نقرأ كتاب تخصصي مثل هذا كيف نصنع العالم المتقن، العالم الذي يعرف المسائل بحيث إذا فاجأته مسألة لا يقف عندها حائرا؟ كيف؟ ألا ينبغي أن يكون متمكنا علميا أن يقرأ الصور إخواننا القريبة والبعيدة واللي وكذا يقرأ كل القواعد؟ هكذا ينبغي أن يكون، أن هكذا رب العالم. سبحان الله أخوان، الناس كلما مر عليه مسألة من هذه يستهجنونها ويكون فورا الإنكار. لك هل الفقهاء تركوا كل الدنيا ما تبغي المسائل هي؟ لك مين قالك كلام هذا؟ هل أخوان الفقهاء بس بهي يهتموا فقط؟ هل الميراث الفقهي الآن اللي احنا عندنا كتب من الفقه في مسألة ما وضحوها؟ مو الأبحاث متكاملة يا جماعة؟ يعني الآن بعض الناس بيجي بكل بساطة شو بيقول لك؟ بلك يا أخي هلا الناس وصلوا على القمر، وصلوا على الأمر الناس، ولسان إحنا نحكي بالمسائل هاي. إنه طيب الناس وصلوا على القمر، ما هي كم واحد صار أو كم واحد؟ واحد اثنين مجموعة من الناس طلعوا إلى الغرب طلعوا لهنيك، مزبوط. طيب باقي الناس عم يسوي هون على الأرض؟ إحنا منعقد كل شيء الآن صاروا على الأرض كلياتنا. يعني شو بدك منا إذا الآن فإن إحنا طيب هذه المسائل التي احنا نفعلها هنا هذا الأمر أليس من دين الله؟ طيب ألا ينبغي أن يتعلمه الناس ويشرح للناس وما شابه ذلك؟ طيب إذا كان الناس الآن يعني يشتغل كل إنسان بمجال، طيب هذا دين الله سبحانه وتعالى لماذا يغيب؟ بلك إنه معك غير المسائل هاي. طيب مين قال لك؟ نحن الآن ليكنا صلنا عم نقرأ هلا بكتاب هذا السنة هلا مرت معنا المسألة هاي يعني، وباقي المسائل كلها مسائل أخرى. والفقه الآن قرأنا المعاملات وقرأنا أحكام المرافعات وقرأنا أحكام الفرائض وقرأنا كل هذا مرمانا كله. بس طبيعة أخوان الناس هذه شبهات يتوارثها الناس بعضهم عن بعض هكذا. وهي يعني الغاية منها أمرين: أولا تقليل من شأن علمائنا عندنا، يعني دائما ننظر لعلمائنا إن جماعة أخي قاعدين ما عم يساوي شيء عم يتسلوا بهالكتب بالمسائل هاي. والشيء الثاني إخوان الأكارم أن نزهد الناس بقراءة هذا الفقه، لأنه فقه لا يخدم الحياة. من هالكلام هاد؟ بالله عليكم يا أخواننا، لما عم نقرأ الآن بهالمراقي، نقرأ باللباب كذا كذا، كم تمر معنا من مسائل نحتاجها في صلب حياتنا؟ كثير جدا. شفتوا إخوانك الأحكام الشرعية وكتاب مرشد الحيران، هذا كله قرأناه. طب يعني كل المسائل بخص حياتنا كلها هي بتفضل كل أمور حياتنا وعم نقرأها. لكن المشكلة أن من يقول هذه الشبهات والكلام عن الفقهاء هو لا يقرأ، هو يريد إخوانا أن يقطعنا عن الخير، لأنه له غاية في صرفنا عن الخير. ولأعجب من ذلك أن نسمع بعض طلبة العلم يتبنون هذا الفكر. بعض الناس اللي ملتزمين بالدروس يسمعوا هيك كلام. يا أخي لما بتقعد أنت مع الناس، أنت الآن بتسمع كلام أشكال وألوان، بدك تحدد موقفك منه. إن لما تسمع شبهة عن الدين ما بتنقل لي إياها كأنك متبنية. يعني أنت الآن شبهة عن الفقه، شبهة عن الدين، عن الإسلام أو ما شبه ذلك، بتنقل كلمة تسأل عن إن هالكلمة شو وضعها، مو بتنقل لي إياها على أنها حقيقة. إحنا صار فينا الآن إخواننا الشبهة عم ننقلها على أنها حقيقة، ولما نعطي الرد عليها ما بتقبل منا. هذا عم سمعنا أحيانا إن شبهة نسمعها بننقلها للشيخ على أنها حقيقة، فإذا أراد أن يدافع عن دين الله لا نقبل منه. ليه؟ يقول الله أخيك قالوا وكذا. إيه نعم سبحان الله يا أخي، الشبهة مو صحيحة. الشبهة هاي أنت الآن إنسان ملتزم، شلون تتبنى شبهة عن الدين أنت الآن بالشكل هذا؟ وهذا أخواننا حقيقة كثير جدا في هذه المسائل. هلا الآن إذا هلا صرفنا نحن وطلاب العلم عن كل هذه الكتب، طيب ماذا نقرأ معناها؟ إذا كل شيء مسائل الآن أخواننا فيها شيء من الغرابة أو ما شابه ذلك، شو نقرأ؟ طيب روحوا طالبونا الآن أخوانا الأطباء أيضا إنه كل مرض الآن يعني قليل وجوده لا يدرسوا، وطالبونا أخوان علماء الرياضيات كل نظرية الآن قل استعمالوها أيضا لا تستعملوها، وطالبونا وين أخوانا؟ راح نعلم معناها. معقول يكون إنسان متخصص والإنسان المثقف العادي نفس المستوى الثقافي عندهم؟ مستحيل، هذو بلا علم أبدا. وكذلك في الشريعة أخواننا عندنا مسائل تخصصية تهم الخاصة، وعندنا مسائل يجب أن يطلع عليها العامة كما يحفظها الخاصة. طيب يلا أخي.
ولو تلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه لم يفطر، أو أدخل أصبعه في فرجه ولم يكن مبلولا بماء أو دهن لم يفسد صومه عن المفطر، أو احتجم لم يفسد لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أو اغتاب وحديث أفطر الحاجم
وحديث
أفطر الحاجم والمحجوم مؤول بذهاب الأجر.
نعم، خاصة إذا كان يضعفه. نعم،
أو نوى الفطر ولم يفطر لعدم الفعل.
إنسان نوى أن يفطر لكن ما أفطر، نقول هل يفطر بالنية؟ الجواب لا. نعم،
أو دخل حلقه دخان أو أدخل حلقه دخان بلا صنع، أو دخل حلقه دخان بلا صنعه لعدم قدرته على الامتناع عنه، فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة.
هذا لا يضر.
لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم.
يعني واقف إنسان مثلا بالطريق سيارة مرئت دخل الدخان إلى حلقه بلا صنعه لا يضر هذا. أما أن يتعمد إدخاله هو الإشكال.
قال: وفيما ذكرناه إشارة إلى أنه من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان لإدخال فسد صومه، سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما، حتى من تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكرا لصومه أفطر. لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه ودماغه، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له. قال: ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هؤلاء
بين هواء تطيب
لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه، وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. قال: وسنذكر حكم الكفارة بشربه،
شرب الدخان يعني. صحيح أنه تجب فيه الكفارة.
قال: أو دخل حلقه غبار، ولو كان غبارا ولو كان غبار دقيق من الطاحون. أو دخل حلقه ذباب، أو دخل أثر طعم الأدوية فيه، أي في حلقه، لأنه لا يمكن الاحتراز عنها، فلا يفسد الصوم بدخولها، وهو ذاكر بصومه لما ذكرنا. أو أصبح جنوبا ولو استمر على حالته يوما أو أياما بالجنابة.
لكن إشكال وين؟ بموضوع الصلاة. يعني الصوم ما له علاقة بالطهارة بالجنابة، وإنما الإشكال لأجل الصلاة. نعم.
لقوله تعالى: فالآن باشروهن، لاستلزام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر، وقوع الغسل بعده
الغسل بعده
ضرورة
بعد الفجر. يعني طالما المباشرة جائزة كل الليل، إذا معناها لو إنسان باشر أهله قبيل الفجر بقليل، ماذا يلزم عنه؟ أن يصبح وهو جنوب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام وأغتسل وأصوم.
نعم.
قال: أو صب في إحليله ماء أو دهنا لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى.
نعم.
خلافا لأبي يوسف.
يعني لو إنسان أخذ حقنة في ذكره هذا لا يفطر. ليه؟ لعدم وجود مدخل طبيعي بين الذكر وبين الباطن، وإنما في رشح.
خلافا لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة. أما ما دام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق.
نعم.
ومبنى الخلاف على منفذ للجوف من المثانة وعدمه. والأظهر أنه لا منفذ له، وإنما يجتمع البول في المثانة بالترشيح، كذا تقوله الأطباء، قاله الزيلعي.
نعم.
قال: أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه لا يفسد للضرورة. أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن مما في السماخ، ثم أدخله أي العود مرارا إلى أذنه، لا يفسد صومه بالإجماع كما في البزازية.
هذا عند الأحناف إخواننا. نعم.
لعدم وصول المفطر إلى الدماغ. أو دخل، يعني نزل من رأسه ووصل، أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه، لا يفسد صومه. ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه، إن كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط فتدلى إلى الذقن فاستشربه لم يفطر، وإن انقطع فأخذه وأعاده أفطر ولا كفارة عليه، كذا في الفتح. وقال أبو جعفر: إذا خرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه. وفي الخانية: ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه. وفي الحجة: سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما، قال: إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا، وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة لا ينقض. قال وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي رحمه الله
يا مراعاة للخلاف
كما نبه عليه العلامة ابن الشحنة ليكون صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على مجها. قال أو ذراه أي سبقه وغلبه القيء ولو ملأ فاه لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ذراه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقضي. قال وكذا لا يفطر لو عاد ما ذراه بغير صنعه ولو ملأ القيء فمه في الصحيح. وهذا عند محمد لأنه لم يوجد صورة الفطر وهو بالابتلاع ولا معناه لأنه لا يتغذى به عادة. قال أو استقاء
هنا استقاء نيكيم قاء بغير صنعه
ولو
إذا قاء كثيرا ما في إشكال. نعم
أو استقاء أي تعمد إخراجه وكان أقل من ملء فمه على الصحيح. وهذا عند أبي يوسف وقال محمد يفسد وهو ظاهر الرواية.
ليه؟ إن هنا استقاء هو بصنعه. نعم
ولو أعاده في الصحيح لا يفسد عند أبي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج حكما حتى لا ينقض الطهارة. وقال الكمال وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعا. وقال محمد يفسد وهو ظاهر الرواية ورواية عن أبي يوسف لإطلاق ما رويناه. قال أو أكل ما بين أسنانه مما بقي فيه من سحوره وكان دون الحمصة لأنه تبع لريقه.
طالما أنه قليل إذن لا يضره في صومه. نعم
قال وهذا القدر لا يمكن الاحتراز عنه عادة أو يتعثر. وقال الكمال من المشايخ من جعل الفاصل بين القليل والكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق أو لا يحتاج. الأول قليل والثاني كثير وهو حسن لأن المانع من الحكم بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز عنه وذلك مما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله لأنه غير مضطر فيه. انتهى. قال أو مضغ مثل سمسمة أي قدرها وقد تناولها من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه.
يعني فعل لفمه سمسمة بيقين مضغها بين أسنانه حتى تلاشت ثم ابتلعها ولم يشعر بها في حلقه لا يفطر. نعم
كذا في الكافي. قال الكمال وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه. انتهى.
في كل قليل مضغه.
باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء.
طيب إذا البحث الماضي إخواننا تكلمنا فيه عما أشياء لا تفسد الصوم. الآن باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة. نقف هنا اليوم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.